السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدي قناة صفا الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. تحدثنا في هذه الحلقات المتجددة بفضل الله تبارك وتعالى عن هموم المسلمين في بلاد شتى، وعن الأذى وعن التضييق وعن التنكيل الذي نراه للمسلمين في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما من بلد مسلمة وما من بلد تضع فيها يدك على الخريطة، خريطة العالم، إلا ووجدت دماء للمسلمين تنزف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغرب شيء هو انتشار الإسلام بهذه القوة في كل مكان. الإسلام أسرع دين انتشارا في العالم بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا هو ما يزعج أعداء دين الله تبارك وتعالى. دخل الإسلام وبدأ غريبا وانتشر بهذه القوة، فما ترك بيت نذر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحدث وسيكتمل بإذن الله تبارك وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل. يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحول دخول الإسلام في بلاد الأقليات وفي العالم وانتشار الإسلام في العالم كله، يسعدني أن يكون ضيفي الشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري، أمين عام جمعية أمة واحدة وعضو هيئة التدريس بمعاهد الفرقان لإعداد الدعاء. أهلا وسهلا دكتور محمود.
أهلا وسهلا ومرحبا،
جزاك الله خيرا.
جزاكم ربنا،
ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
صلى الله نجري على لساني ولسانك الحق.
آمين، اللهم آمين. شيخنا الحبيب، حضرتك كنت ضيف معنا في أكثر من لقاء في أقلياتنا المسلمة، ونستضيف في كل مرة إخوة لنا من دول شتى لنستعرض هموم هؤلاء ولنستعرض الأذى والتضييق الذي يراه هؤلاء. وقلنا ولازلنا نكرر أن ليس لهم ذنب إلا أنهم أسلموا لله رب العالمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العامل المشترك كفضيلة الشيخ الذي رأيته أو رأيت أن بسبب هذا العامل التضييق يحدث هو انتشار الإسلام في العالم بهذا الشكل العظيم جدا بفضل الله تبارك وتعالى. فهل حضرتك تؤيد وجهة نظري أن سبب التضييق الرئيسي هو انتشار الإسلام، وهو بلوغ الإسلام في الآفاق واتساعه بهذا الشكل الذي يغيظ أعداء دين الله تبارك وتعالى؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، بداية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر قناة صفا التي تتيح لنا هذه الفرصة المتكررة، كما أشكر فضيلتكم على استضافتنا في هذا البرنامج الذي يعرفنا على إخواننا وأخواتنا المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. أما بعد، فإن الإسلام هو الدين العالمي.
نعم.
عالمية الإسلام.
نعم.
عندما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
صلى الله عليه وسلم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة.
صلى الله عليه
وسلم. ما من قوم إلا وجاء، وما من رسول إلا وجاء لقومه.
نعم.
ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل للناس جميعا.
نعم.
وأرسل للعالمين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولا نبي بعده.
صلى الله عليه وسلم.
والآيات والأحاديث الكثيرة التي تبين أن الإسلام هو الدين الرسمي للعالم كله في المرحلة القادمة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله زوى له الأرض، عندما قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ولا يبلغن هذا الأمر الإسلام ما رأيت منها، ولا يبلغن هذا الأمر ما رأيت منها أي الإسلام. وها نحن في القرن الخامس عشر نرى الإسلام في جميع دول العالم، في كل دولة وصل الإسلام، حتى في الدول التي تحارب الإسلام وتسعى للقضاء على الإسلام، الإسلام ينتشر فيها انتشار النار في الهشيم، وهذا للبذرة الأولى التي وضعها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
دعنا يا شيخنا أتوقف عند هذه النقطة، وهي أنك قلت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الفضل بعد الله تبارك وتعالى، ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تبليغ الرسالة للناس ونشر الإسلام في العالم كله. وهذا ما نذكر به إخواننا، إننا في هذا البرنامج في أقلياتنا المسلمة نعرض لكم إخواننا من كل دول العالم تقريبا، لكي يذكروا لنا ولكي نستعرض للناس أسباب التضييق الذي يحدث لهم. وقلت في بداية الحديث ولا زلت أكرر أن الذنب الوحيد الذي فعله هؤلاء هو الإسلام. الشيخ محمود ذكر أن الإسلام هو الدين بفضل الله عز وجل الذي سيكون حاكما للعالم بأسره بإذن الله تبارك وتعالى في الأعوام القادمة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا ما ذكر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال الذي أريد أن أطرحه الآن لفضيلة الشيخ، كيف انتشر الإسلام في هذه البلاد؟ يعني أنا هنا في هذه الحلقات أعرض دولا أعلم أن كثيرا من المسلمين لأول مرة يسمعوا عنها. فضيلة الشيخ، كيف وصل الإسلام إلى هذه الدول؟
وصل الإسلام إلى هذه الدول بالدعوة إلى الله.
نعم.
وعندما أقول الدعوة أنا أتحدث عن أجمل كلمة في الحياة.
نعم.
أتحدث عن أعظم كلمة في الوجود.
نعم.
أتحدث عن أفضل كلمة في الوجود.
نعم.
الدعوة.
نعم.
ويؤيد قولي هذا قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أجمل كلمة، لا من كلمة يتلفظ بها إنسان أو يتلفظ بها مخلوق إلا وكلمة الدعوة أفضل منها وأجمل منها وأحسن منها. عندما تعلم أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 120,000 تقريبا، في بعض الروايات أقل وأكثر وبعضها أكثر، 120,000، وتعلم أن الذين دفنوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بلغوا 10,000 فقط لا غير. طب أين باقي 120,000؟ انتشروا في أرض المعمورة ينشرون الإسلام،
ما شاء الله.
تركوا أوطانهم، تركوا بلادهم، تركوا مسقط رؤوسهم، وساحوا في أرض الله يحملون هذا الإسلام، يحملون هذا الخير للبشرية، يحملون العدل والإنصاف للبشرية بأسرها، يحملون هذا الدين للدنيا بأسرها. عندما تعلم أن أبا أيوب الأنصاري ومصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دفن على أسوار القسطنطينية، يعني وصل إلى القسطنطينية في القرن أو في الأيام الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن على أسوارها يريدون فتحها. وتعلم أن عقبة بن نافع وقف في المحيط في بلاد المغرب، وقف بفرسه وخاض بفرسه في النهر وهو يقول: لو أعلم أن خلف هذا النهر أناسا لا خطه من أجل أن أعلي فيهم كلمة لا إله إلا الله. عندما تعلم أن بعض الصحابة دفن في الأندلس، وبعضهم دفن في الهند، وبعضهم دفن على جدار الصين على أسوار الصين، سبحان الله، نشروا الإسلام وتركوا الراحة والرفاهية ودفنوا في كل مكان.
في كل موطن انظر إلى بعض الصحابة الذين قد دفنوا في مصر، وبعضهم دفن في الشام، وبعضهم في اليمن، وبعضهم في المغرب، وبعضهم في الجزائر، وبعضهم في تونس، وبعضهم في تركيا. هكذا حملوا هذا الخير للدنيا بأسرها. لماذا حملوا هذا الخير؟ لماذا سعوا لنشر الإسلام؟ لأنهم تربوا على الكتاب والسنة. عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. تخيل نحن الآن في مصر عدد المسلمين ولله الحمد 90 مليون نسمة. هذا العدد في ميزان حسنات عمرو بن العاص والجنود الذين فتحوا مصر. كل من دخل الإسلام منذ فتح مصر إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه وما يقام من شعائر الإسلام، تخيل: صلاة، صيام، حج، علم، زكاة، عدل، كله في ميزان حسنات هؤلاء. لأنهم كانوا هم السبب في نشر هذا الإسلام في مصر وفي،
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. احنا هنا شيخ محمود استضفنا بعض إخواننا من قرغيزستان ومن طاجكستان ومن الشيشان ومن هذه الدول التي فتحها الإمام قتيبة ابن مسلم رضي الله عنه وأرضاه. التقينا أصلا بإخواننا من شبه القارة الهندية، من بنغلاديش ومن بورما باكستان، التي فتحها محمد ابن قاسم وهو أصلي أيضا من التابعين. التقينا بكثير من إخواننا الذين وصل الإسلام إليهم عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد بشر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم كما أخبر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وبشر بذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت نذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب الأنصاري قال: يدفن تحت أسوار القسطنطينية رجل صالح، وكان هو أبو أيوب. فلذلك أريد أن أبشر الناس وأن أزف لهم البشرى: لا يصيبك اليأس أو الإحباط أو القنوط إذا رأيت تضييقا على أهل الإسلام في كل مكان، إذا رأيت تضييقا على الشعائر، إذا رأيت منعا للعبادات وللآذان وللشعائر، إذا رأيت تضييقا على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أبشر، فإن الله عز وجل أخبر بذلك فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فضيلة الشيخ، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشر الله عز وجل بهم الإسلام في العالم بأسره. كيف نشروا الإسلام؟ كيف وصلوا بهذا الدين إلى جميع الطبقات، الحاكم والمحكوم؟ يعني تجد في الحبشة أسلم النجاشي وكان ملكا، تجد في بعض البلاد أسلم الحكام، أسلم الرؤساء، أسلم الوزراء، أسلمت الرعية. كيف وصلوا إلى هذه الطبقات المختلفة من المجتمع؟ كيف وصلوا بالدعوة إلى الإسلام؟ وكيف كانوا السبب الرئيس في نشر الإسلام في العالم كله؟
أولا لأن الصحابة الكرام كانوا يحملون هم الإسلام في قلوبهم. كانت قلوبهم مهمومة بالإسلام منذ أن ينطق أحدهم الشهادة ويقول لا إله إلا الله إلا ويبدأ بالعمل لهذه الكلمة. لا ينتظر أن يتخرج من كلية الدعوة والإرشاد، لا ينتظر أن يتعلم العلوم الكثيرة حتى يكون داعية أبدا والله، بل كان يعمل للدين من اللحظة الأولى، وكانوا يطبقون ما ينزل عليه من القرآن والسنة، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض. كان الناس يهتدون بهديهم ويدخلون الإسلام لسمتهم ولصلاحهم ولعدلهم ولحكمتهم. الصحابة رضوان الله عليهم، انظر مثلا على سبيل المثال، إن أول من نطق بالإسلام بالشهادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلم أن هذا الدين هو دين الحق.
نعم.
فالصحابي الوحيد الذي لم تأخذه كبوة في الإسلام هو الصديق.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ سئل عن ذلك قال أنت صدقت النبي صلى الله عليه وسلم من الوهلة الأولى دون تفكير أو مراجعة للنفس أو غيره، لماذا يا أبو بكر؟ قال لا يكذب على علينا ونقول عنه الصادق الأمين فيما بيننا، ثم يكذب على الله يقول بعثني ولم يبعثني. وكان الصديق رضي الله عنه أعقر رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد فلما أسلم الصديق ونطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله شعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين، شعر أن هذا الدين يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى نشر، مع العلم أنه الآن لا يعلم من الإسلام إلا الشهادة وربما الآيات الأولى اقرأ أو يا أيها المدثر قم فأنذر، شهد لا يعلم إلا هذا من الإسلام، لا يعلم لسه شيء عن الصلاة ولا عن الصيام ولا الزكاة ولا عن غيرها، ولم يحفظ كثير من القرآن ولا من أحد خير النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يدعو إلى الإسلام من الوهلة الأولى، من اليوم الأول، من اللحظة الأولى يدعو، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدعو. انظر يدعو من نفسه، عندما نطق بالشهادة شعر بالمسؤولية، لهذا انتشر الإسلام في الأرض معمولة لأنهم شعروا بالمسؤولية تجاه هذا الدين. فذهب وجاء في اليوم الأول بخمسة، هؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. سعد بن إيه؟ بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. جاء بهؤلاء الخمسة، وهؤلاء خمسة من العشر المبشرين بالجنة الذين قام على أكتافهم الإسلام وبدأوا ينشرون الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ثم في اليوم الثاني مباشرة جاء بأربعة أيضا من كبار الذين قام على أكتافهم الإسلام: عثمان بن مزعون وهو أول من مات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الأول من دفن في البقيع، والأرقم بن أبي الأرقم، وجاء أيضا بأبي سلمة ابن الأسود، وجاء ابن سلمة، وجاء بأبي عبيدة ابن الجراح. انظر هؤلاء التسعة بكل أعمالهم وبكل ما يعملون في موازين حسنات أبي بكر الصديق. الزبير بن عوام الذي جاهد في العراق لفتح العراق وفي بلاد فارس، الزبير بن عوام الذي جاهد في الشام، الزبير بن عوام الذي دخل وكان سببا في دخول الإسلام إلى مصر، في كل هذه الأعمال في ميزان حسنات الصديق. فالمستفيد الأول من الدعوة إلى الله المدعو أم الداعي؟ من؟ الداعي وليس المدعو.
نعم.
الداعي أفضل من يستفيد أكثر من المدعو.
نعم.
فتخيل مثلا كل ما انتشر الإسلام في دولة في ميزان حسنات هؤلاء التسعة الذين بدأوا بالإسلام، ثم على رأسهم من؟ أبي بكر الصديق.
نعم.
رضي الله عنه،
رضي الله عنه
وأرضاه. فالمدعو هو المستفيد. نرضى لو أنك أمرت رجلا بالصلاة.
نعم.
فتاب إلى الله وصلى.
نعم.
الناس تصلي صلاة واحدة وأنت يكتب لك صلاتين عند الظهر، عند العصر، عند المغرب، عند العشاء، عند الفجر. صلاتك وصلاة الرجل الذي كنت سببا في صلاته. من أجل ذلك الصحابة انتشروا في الأرض عندما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يبلغ الحاضر
منكم
الغائب، انتشروا في الأرض يبلغون هذا الدين ويحققون وعد رسول الله ووعد الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخي الحبيب، وهذا ما نريد أن ننبه عليه دائما، هو أن من أعظم أسباب برنامجنا هذا هو تذكير الناس بهموم إخوانهم في كل مكان، تذكير الناس بحقوق إخوانهم في كل مكان، تذكير الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كن داعية إلى الله عز وجل في مكانك، في عملك، في بيتك، مع زوجتك وأولادك، في شارعك. كن داعية إلى الله عز وجل بأخلاقك، بحسن خلقك، فبذلك نشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في الدنيا بأسرها. شيخي الحبيب، في كل بلاد المسلمين تقريبا التضييق على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام، السبب لماذا يضيقون على أهل الإسلام بهذا الشكل الذي نراه في كل مكان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا أن من أعظم الأسباب أن هذا الدين هو أعظم، طبعا هو الدين الوحيد، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأيضا هو أسرع الأديان انتشارا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن فعلا تنكيل، تعذيب، تضييق على أهل الإسلام، الأمر عجيب في الوقت الذي يتعامل فيه غير المسلمين مع أقلياتنا المسلمة بهذا الشكل الذي ننقله عبر هذا البرنامج. يتعامل المسلمون في بلاد المسلمين مع أقلياتهم بكل احترام كما أمرتنا شريعة الإسلام. سؤال مهم جدا يحتاج إلى إجابة، ولكن نأخذها بعد هذا الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار مع الشيخ محمود الحفناوي، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري، أمين عام جمعية أمة واحدة. وكنا قد توقفنا عند سؤالي لفضيلة الشيخ حول ما نراه من تضييق على المسلمين في كل مكان، ما هو السبب الذي يدعو أعداء دين الله تبارك وتعالى ليفعلوا ذلك مع أقلياتنا المسلمة في كل مكان؟ تفضل شيخ.
يجيب على هذا السؤال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز،
نعم،
عندما يقول يريدون ليطفئوا،
نعم،
نور الله بأفواههم في، نعم، سورة التوبة، ويأبى الله،
نعم،
إلا أن يتم نوره،
نعم،
ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق يا ربنا؟ يقول سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هؤلاء يريدون إطفاء هذا النور، يريدون القضاء على الإسلام، وهدفهم ودوا
أو تكفرون كما تكفرون سواء،
هذا فتكوننا سواء. إن لو تركوهم لا انتشر الإسلام في أرض المعمورة في فترة وجيزة، إنما عندما يضيقون عليهم الخناق ويبدأون بقتل المسلمين وتشريد المسلمين وذبح المسلمين والتنكيل بالمسلمين، يخاف من لم يدخل الإسلام أن يدخل الإسلام. هو يعلم علم اليقين أن الذي دخل الإسلام لن يترك الإسلام أبدا، وإن نشر جسده بالمناشير، وإن قرض بالمقاريض، وإن ذاق ألوان العذاب، وإن قتل في سبيل دينه، فهو لا يترك دينه قط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت أنه كان في من كان قبلكم يؤتى الرجل فيوضع في حفرة ثم يؤتى بمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيفلق نصفين، وما يرده ذلك عن دينه قط. ثم يؤتى بأمشاط الحديد ويمشط بين لحمه وعظمه ولا يرده ذلك عن دينه قط. ونحن نرى هذه المشاهد وهذه الصور في بورما وفي غيرها من بلاد من الأقليات المسلمة التي تعرضها فضيلتكم في برنامجكم الموقر وفي هذه القناة الإسلامية الرائعة التي تبين لنا عظمة الإسلام وكانت الإسلام. الشاهد رأينا بأعيننا في هذا الدين في هذه الأيام من يحرق ولا يرتد عن دينه، من يقتل ولا يرتد عن دينه، من يعذب ولا يرتد عن دينه، من يمنع منه الطعام والشراب ولا يرتد عن دينه. هم يعلمون أن هؤلاء لم يرتدوا، لكنهم لا يريدون رد هؤلاء على، بل لا يخافون من أو لا يرجون عودة هؤلاء، مع أنهم هدفهم الأسمى أن يعودوا كفار، لكنهم يخوفون من بعدهم حتى لا يدخلون في الإسلام. فلذلكم ومع هذا كله ينتشر الإسلام في فضل الله انتشار النار في الهشيم. وأنا لا أذكر دولة من دول العالم لا يوجد فيها أحد من المسلمين.
نعم جزاكم الله خيرا. سبحان الله كما قال الشيخ جزاه الله خيرا أنه بالرغم من هذا التضييق الذي نراه في كل مكان إلا أن خلف المحن تأتي المنح بفضل الله تبارك وتعالى. فما من بلد ضيق فيها على أهل الإسلام إلا وارتفعت فيها راية الإسلام خفاقة عالية أكثر مما كانت عليه من قبل بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال فضيلة الشيخ وأشرنا إلى ذلك في هذا البرنامج بالفيديو بالصوت وبالصورة، صور المسلمين في بورما، في نيجيريا، في الكاميرون، في بنغلاديش، في باكستان الشرقية والغربية، شبه القارة الهندية، في نيبال، في غيرها من دول، يحرق المسلمون، يقتل المسلمون، يعذب المسلمون، يعتقل المسلمون، ولا يعود ذلك إلا على الناس وعلى المسلمين إلا بالخير وبالفتح وبالبركة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعوتهم إلى هذا الدين العظيم. هم لا يكفون عن الدعوة، علماء الأمة، علماء المسلمين، دعاة المسلمين لا يكفون بفضل الله عز وجل، لا يتوقفون عن الدعوة إلى الله، وهذا ما علمه لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ محمود، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتوقفون عن الدعوة حتى في الحروب مع غير المسلمين عند فتحهم لهذه البلاد، أليس كذلك؟
نعم.
نعم.
أولا كما قلت وأكرر،
نعم،
أن الصحابة كانت تجري الدعوة إلى الله في دمائهم،
نعم،
وعروقهم، فهدفهم هو هداية الناس وليس قتل الناس. انظر في غزوة القادسية عندما أرسل سعد بن أبي وقاص الربيع بن عامر إلى رستم، وهذا هو نطقها الصحيح، رستم وليس رستم كما ينطقها كثير من الناس، رستم. فقال تعجب رستم، أنتم كنتم حفاه عراه رعاه للغنم، نمن عليكم بين الحين والآخر بشيء من المال، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ لماذا أتيتم إلى هنا؟ انظر ما قال له الربيع بن عامر، جئنا لقتالكم. ما قال له جئنا للقضاء على دولتكم. ما قال له جئنا لنقوم بتوسيع الرقعة الإسلامية. أبدا والله، إنما انظر إلى هذه الكلمات التي سجلها التاريخ وحفرها على جبين الدهر، الله ابتعثنا. يا الله على حلاوة هذه الكلمة، الله ابتعثنا، مع العلم أنه لا بعثة لنبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله هو ختم الأنبياء. ما المقصود بالله ابتعثنا؟ أي نحن نواصل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله ابتعثنا نحن، فكل مسلم على وجه الأرض مطالب بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالعمل لدين الله. نحن الدعوة إلى الله ليست حكرا على مشايخ الأزهر، ليست حكرا على أصحاب اللحى والثياب القصيرة، ليست حكرا على الرجال. الدعوة إلى الله ليست حكرا على المسلمين العرب، الدعوة إلى الله نحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. لابد، نحتاج إلى الطبيب الداعية في مكانه، نحتاج إلى التاجر في متجره، إلى المهندس في ميدانه، إلى المعلم في إلى المدرس في مدرسته، إلى العامل، إلى المزارع في مزرعته، إلى العامل في مصنعه. انظر مثلا يقول جئ الله ابتعثنا، لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو اللي، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي مهمتنا في الحياة، هذا هو دورنا في الحياة، تعبيد الناس لرب العالمين، إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب يوم خيبر ليفتح خيبر. خيبر اليهود، من هم اليهود؟ الذين ذاق منهم المسلمون الأمرين، الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بني قينقاع من المسلمين بعيد، ولا بني قريظة، ولا بني النضير، الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. مع ذا ورسول صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب لقتالهم، ثم يقول انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. يا الله وأخبرهم بما يجب عليهم، دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما الذين نقضوا العهد. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالهداية، ثم يقول له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر، حمر النعم ده كانت النوق الحمراء من أنفس أموال العرب. فيقول له إن يهدي بك رجلا واحدا، يعني يا علي ليس مهمتك مهمتي ليست المهمة الموكولة إليك هي تقتيل الناس أو تشريد الناس، إنما مهمتك الحقيقية هي الدعوة. فنحن المسلمون لم نأتي بالقتل ولا بالذبح، إنما جئنا بالخير للبشرية بأسرها. وهذا موقف لو تسمح لي لعرض هذا الموقف الرهيب، وهو موقف جرجرة. جرجرة هذا كان قائدا من قواد الروم. ذهب خالد بن الوليد ليقاتل الروم مع أبي عبيدة، وكان القائد أبو عبيدة ابن الجراح، وكان خالد بن الوليد يدعى سيف الله المسنون. فطالب جرجرة هذا لقاء خالد بن الوليد. الوقت وقت حرب، لا داعي للقاءات، وربما يريده ليقتله، لكن خالد بن الوليد ذهب إليه لينظر ماذا يريد جرجرة. فقال له
جرجرة شيخنا رجل مشرك،
ده رجل من الروم. ويقف أمام قائد من قواد الروم، يقف أمام المسلمين والحرب سوف تبدأ بعد قليل.
وطلب لقاء خالد رضي الله عنه،
وطلب لقاء الفارس خالد رضي الله عنه. قال يا خالد اصدقني القول. اصدقني القول، أريد أن أسألك وكن معي صادقا. فقال له خالد الحر لا يكذب. الله أكبر، ركز على هذه. الحر لا يكذب والمسلم لا يكذب. يكون المؤمن جبانا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. نعم يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال خالد الحر لا يكذب. قال هل قال له جرجرة هل أنزل على نبيكم سيف من السماء فأعطاه لك ما دخلت به معركة إلا انتصرت فيها؟ قال خالد لا. إذن قال لماذا تسمى سيف الله المسلول؟ لماذا؟ قال خالد بن الوليد لجرجرة بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه منا من صدقه فقربه إليه، وكذبه منه من كذبه فأبعده عنه، وأنا كنت ممن كذبه. يا الله، طب لماذا يقول له خالد؟ يريد أن يصل خالد، وجده يريد الهداية. شعر خالد بأن جرجرة
يبحث عن الحق،
فأراد أن يوصل له معنى. أنا لم أسلم من المهلة الأولى، بل كنت من الذين حاربوا النبي كما أنت تحاربنا الآن. كنت من الذين عادوا النبي كما أنت تعادين الآن. ثم ماذا قال؟ ثم قال أبى الله جل وعلا إلا أن يقذف الحق في قلوبنا. فبعد فترة من الزمن هدانا الله وشرح الله صدري للإسلام، فجئت إلى رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا وبايعته على الإسلام. فقال لي يا خالد أنت سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، ودعا لي بالنصر فمنذ ذلك قيل عني سيف الله المسلول، فما دخلت غزوة إلا انتصر بفضل الله. فقال له جرجرة ولو أنني أسلمت هل أنال من الأجر مثل أجوركم؟ هل أنال من الأجر؟ أنت الآن مسلم بقالك فترة من الزمن وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي صلى الله عليه وسلم، فتوح الشام كانت في عهد أبي عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال بل أعظم من أجورنا. قال له ولما؟ ليه؟ أنت أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، منا من صدقه ومنا من كذبه، وأنزل الله علينا الحجج والمعجزات والآيات، ورأينا من البراهين الكثير وكثير، وظللنا فترة من الزمن. معنى مضمون كلام خالد يكذبه، حتى بعد ذلك أسلمنا. أما أنت الآن إذا أسلمت فأنت تدخل في دين الله تبارك وتعالى، تدخل في دين الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة، وأنت لم ترى النبي ولم ترى آية ولا معجزة تصدقه. ف فقال له: يا خالد، ماذا يصنع من يقول من يريد الدخول في دينكم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: يا خالد، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: علمني الإسلام. فأخذه وجاء به إلى خيمة من خيام المسلمين وعلمه الوضوء وصلى به ركعتين، ثم حمله خلفه على، انظر لحظات، دقائق، ماذا يقول، ماذا بماذا نستفيد لو قتل جرجرة كافرا؟
نعم.
إنما لو قتل مسلما لنجا بخالد من النار.
نعم.
ثم حمله خالد خلفه وأخذ يقاتل وجرح جرجرة، وصلى نعم. المسلمون الظهر والعصر.
نعم.
وتأثر وزاد وانفجر جرح جرجرة، فمات جرجرة من هذا اليوم، مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، مات شهيدا
نعم.
في سبيل الله تبارك وتعالى، ودخل الإسلام و ولم يصلي إلا هاتين الركعتين.
سبحان الله،
سبحان الله العظيم.
هذه بركة
الإسلام ودين
نعم.
الرحمة.
نعم.
الآن وقت معركة، مش وقت، إحنا ما في وقت للدعوة الآن ده، ولكن الدعوة إلى الله هي وظيفتنا، وليس قتل الناس
نعم.
وظيفتنا
نعم.
فلسنا بإرهابيين ولا نعرف شيئا عن الإرهاب
نعم.
إنما أعداء الإسلام هم الإرهابيون الحقيقيون الذين يقتلون العزل ويشردون المسلمون كما المسلمين، كما تعرض فضيلتكم
نعم.
في حلقاتكم الماضية نعم. المتكررة.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وهذه هي الدعوة التي قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنشر الإسلام في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى، ونشر الله عز وجل بهم الإسلام، وفتح الله عز وجل بهم الفتوح بالدعوة بالتي هي أحسن، كما قال الشيخ محمود: في بورما يقتلون المسلمين وبعد أن يصفوهم بأنهم إرهابيون، في بنغلاديش وقد قمنا بعمل عدة حلقات قتلوا الجماعة الإسلامية وقتلوا شيوخها واتهموهم بالإرهاب، في نيبال التضييق على المسلمين على أشده، في كشمير نفس المشكلة بالرغم من أنها دولة مسلمة تسيطر عليها الهند البوذية الهندوسية ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الكاميرون، في نيجيريا، في تايلاند، في أمريكا التي يزعمون أنها بلد الحريات، في بريطانيا، في كل دولة يعيش فيها المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا وجدت اضطهاد، إلا وجدت تضييق، إلا وجدت تنكيل، إلا وجدت اعتقال، حتى في البلاد التي يدعون أنها بلاد العلمانية وبلاد الليبرالية وبلاد الحرية كما يقولون، إلا أنهم في الحقيقة لا يريدون شيئا إلا القضاء على الإسلام وعلى أهل الإسلام. شيخي الحبيب، نصيحة توجهها أخيرا لكي نختم بها إلى المسلمين في العالم كله، لتوجههم ولكي تحثهم على فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حيث أن ديننا أمرنا بذلك.
النصيحة أوجهها لكل مسلم على أرض المحمورة.
نعم.
رجلا كان أو امرأة، طالب علم أو غيره،
نعم،
أقول لهم: الله ابتعثنا، هذه وظيفتنا في الحياة.
نعم.
فأعظم وظيفة في الحياة هي الدعوة إلى الله.
نعم.
لماذا؟ لأن الله جعلها وظيفة أفضل خلقه وصفوة خلقه.
نعم.
الله يصطفي، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
نعم.
فنحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد بأن الإسلام سوف يصل إلى أرض المعمور، كما قلتم منذ قليل: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، لا بيت مبني بالطوب ولا مبني بالخيش، لا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهله. فنريد من إخواننا ومن أخواتنا أن يكونوا دعاة إلى الله بأخلاقهم، دعاة إلى الله بتصرفاتهم. أذكر موقفا واحدا لأخ مسلم في أمريكا: هل هناك جيش غدا أمريكا للإسلام ليعرض عليهم الإسلام؟
لا.
لا. كيف دخل الإسلام؟ بمهاجرة المسلمين إلى أمريكا، هاجر المسلمين إلى أمريكا ونشروا الإسلام. الآن أكثر من 15 مليون مسلم في أمريكا. وأكثر من 100 مليون مسلم في أوروبا بسبب أخلاق المسلمين ودعوة المسلمين. هذا الرجل ركبت امرأة معه في أسانسير وأغلق عليهم هذا الأسانسير في عمارة مرتفعة جدا من ناطحات السحاب، فالمرأة إذا اختلى بها رجل تخاف وترتعد في هذه البلاد، فهذا المسلم لم ينظر إليها، لم يرفع بصره إليها. نريد أن نتخلق بأخلاق الإسلام، ليس في الدعوة. كثير من الناس يظن أن الدعوة ما هي مقصورة على العلماء أو الدعاء أو هي الخطبة أو هي الدرس. لا، الدعوة بعملك، بتصرفاتك، بتعاملك للناس بمعاملة الإسلام. غض بصره، لأن الإسلام أمر بغض بصره، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض بصره إليها، وما معه إلا الله، ولا ينظر إليه إلا الله في هذا الموقف. غض بصره من النظر إليها الشاهد. فخرج فوجدت أمرا عجيبا، إذا اختلت مع شاب حاول أن يعتدي عليها، حاول أن يفعل هذا، لم ينظر حتى مجرد نظر إليها، فصارت خلفه وقالت فصارت خلفه وقالت: يا هذا، لماذا لم تنظر إليه؟ وأنا بلغة العامة، أنا مش جميلة وليه؟ ها، مش عجباك وليه؟ قال: لأن ديني أمرني ألا أنظر إليك. قل من ولم يرفع ويكلمها بصره في الأرض، وقل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروج. الشاهد عادت وقرأت عن الإسلام ودخلت في الإسلام. وأختم في نصف دقيقة بثلاثة من الشباب حملوا هم الإسلام في قلوبهم: شاب من مصر، وآخر من باكستان، وآخر من الهند. علموا أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها مسلم، فهاجروا ولا يعرف أحدهم الآخر. لكن قدر الله في نفس التوقيت أن هؤلاء الثلاثة يتوجهون إلى اليابان، فتوجهوا إلى اليابان، ولا هدف لهم لا تجارة ولا زراعة ولا مال ولا غيره، إنما هاجروا لنشر الإسلام. انظر لما حملوا الإسلام في قلوبهم وهم الإسلام في قلوبهم، فبدأوا يتعلمون اللغة اليابانية، ثم التقوا بقدر الله وتعرفوا على بعض في اليابان، ثم تعلموا اللغة اليابانية وبدأوا يدعون الناس إلى اليابان السنة الأولى والسنة الثانية. وإذا بطائرة تطير من اليابان إلى مكة المكرمة في أول فوج من الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فهذه وظيفتنا، ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة، بلغ عني ولو آية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعملا وعمل صالحا. فاعملوا يا معشر الشباب، اعملوا يا معشر الفتيات. أحتاجوا إلى الطبيب الداعية، إلى المدرس الداعية، إلى المحامي الداعية، إلى المهندس الداعية، إلى أستاذ الجامعة الداعية.
إلى عدة حلقات حول هذا الأمر شيخي الحبيب، ولكن سامحنا الآن لضيق وقت الحلقة. نختم بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه هي وظيفتنا لكي ننشر هذا الدين في كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري، أمين عام جمعية أمة واحدة، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نفع الله بنا وبكم. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن متابعتكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.